فصل وكناياته الظاهر.
هذا الفصل يذكر فيه القسم الثاني من أقسام الطلاق باعتبار أي تقسيم؟ الصراحة، باعتبار صراحة اللفظ، لأن التقسيم الأول انتهينا منه اللي هو البدعة والسنة انتهينا، الآن الصريح والكناية. فضل القسم الثاني قال
وكناياته الظاهر
الكناية. إذن القسم الثاني من الطلاق هو الكناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق ويحتمل عدم الطلاق، وهو نوعان: كناية ظاهرة وكناية خفية. وش الفرق؟ الكناية الظاهرة إن حملناها على الطلاق فلا تحتمل إلا الثلاث، لا تحتمل إلا البينونة، جيد، وإن لم نحملها على الطلاق تحتمل عدم، يعني عندنا لفظ يحتمل الطلاق خلاص. لو قال الرجل لزوجته، لو قال رجل لزوجته أنت بائن، ممكن بائن يقصد الفراق، بانت سعاده فقلب اليوم متبوله، وممكن بائن يقصد الطلاق. طيب إذا قصد بائن الطلاق، بائن هل يصح إطلاقها على الطلاق الرجعي؟ لا، لا يمكن إطلاقها على الطلاق الرجعي. إذن إذا فسرناها بالطلاق على طول نحطها طلاق كم؟ ثلاث. إذن هذا القسم الأول وهو الكناية الظاهرة. القسم الثاني الكناية الخفية، وهي التي تحتمل الطلاق وعدم الطلاق، لكن وإذا حملت على الطلاق أيضا تحتمل العدد واحد، تحتمل البينونة، واضح؟ نعم. طيب نبدأ أولا بالكناية الظاهرة، وهي الألفاظ التي توضع للبينونة، لا يمكن تدل على طلاق رجعي، إن دلت على الطلاق تدل على البينونة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سبع ألفاظ، قال
وكناياته الظاهرة نحو أنت خلية.
أنت خلية، ممكن يقصد خلية نحل، هاي شيخ، وممكن يقصد خلية يعني تفارقيني فراقا حسيا، خلاص، خلية من صحبتي وكذا، وممكن يقصد الطلاق. قالوا إذا قصد طلاق بائن. ثاني
وبرية.
برية كذلك. ثالث
وبائن،
نفس الشيء.
وبتة.
وبتة، غير البتة، غير البطة، انتبه. أين الخامس؟
وبتة وبتلة،
البتلة يعني مقطوعة الوصلة. السادس
وأنت حرة.
أنت حرة، المطلقة طلاق رجعي حرة ولا باقي في عصمة الزوج؟ باقي في عصمة الزوج. سبعة
وأنت الحرج.
أنت الحرج، أما المطلقة طلاق رجعي لا حرج في مجالستها، وهكذا. طيب هذه سبعة ألفاظ. إن قال الرجل لزوجته أنت خلية، وش فيك؟ قال والله أقصد خلية نحل، ولا خلية يعني مفارقة فراقا حسيا، أو قال أنت بائن وقال ما قصدت الطلاق، أقصد بائن يعني مفارقة فراق حسي، يعني أنا بروح بيت، تروحين بيت أهلك وتجلسين وأنا بروح سافر، فهل يقع طلاقه؟ لا يقع. لكن قال قصدت الطلاق، يقع؟ يقع، صح؟ يقع. قال بس إني قصدت طلقة واحدة رجعية، يقع واحدة ولا ثلاث؟ ثلاث. ولهذا قال في، سيأتي هذا في حكمه بعد شوي. الآن انتقل إلى الكناية الخفية، وذكر تسعة ألفاظ.
والخفية نحو اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي واستبرئي واعتزلي ولست لي بامرأة والحقي بأهلك وما أشبهها.
هذه تسعة ألفاظ وما أشبهها من الألفاظ. مثلا لو قال اغربي عني، روحي بيت أهلك، هو ذكرها، الحقي بأهلك ذكرها. لكن لو قال مثلا يعني أي لفظ من الألفاظ، والألفاظ ما شاء الله كثيرة. طيب هذه كلها من الكنايات الظاهرة. ما حكم الكنايات الظاهرة هذه كلها، عفوا، من الكنايات الخفية، ما حكم الكناية الظاهرة والكناية الخفية؟ أولا من جهة الوقوع، قال الأصل
ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة لللفظ.
هذا هو الأصل في كنايات الطلاق، أن الطلاق لا يقع بها إلا بنية، فإن لم ينوي بها الطلاق فلا يقع الطلاق، هذا الأصل. طيب هناك استثناءات ذكر المصنف، وهي ثلاث استثناءات يقع بها الطلاق ولو لم ينوي، ما هي؟
إلا في حال خصومة.
هذه الأول، حال خصومة بين الزوجين، يعني بينهم خصومة، تقول ترى يعني بينهم مشاكل، قال أنت بائن، فإنها تحمل على الطلاق. الثاني طبعا ظاهر كلامه وكلام كثير من أصحابنا رحمهم الله أنه حال الخصومة تحمل على الطلاق ولو نوى بها غير الطلاق، هذا ظاهر كلامي، لكن هل هو مراد؟ ربما لا يكون مرادا، الله أعلم. الثاني
أو غضب،
أو حال الغضب نفس الشيء لأنه يحمل على الطلاق. ثالث
أو جواب سؤالها
قالت طلقني قال أنت بائن. نحمله على الطلاق ولا على غير الطلاق؟ على الطلاق ولو ادعى غير الطلاق. طيب فما حكم هذه الأحوال؟
فلو لم يريده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكمه.
لا يقبل في هذه الأحوال. قال والله أنا ما قصدت الطلاق. يقبل؟ قالوا لا يقبل مطلقا. قال حكما يعني أنه فيما بينه وبين الله إن كان لا يقصد الطلاق وزوجته صدقته بذلك فإنه لا يفرق بينهما أو بعبارة أصح نقولهما على نكاحهما من جهة الفتوى والديانة لا من جهة القضاء. نعم. من جهة العدد الآن تكلمنا عرفنا حكم الطلاق الحكم طلاق الكناية من جهة أصل الوقوع. طيب من جهة عدد الطلقات الواقعة كم تقع الظاهرة وكم تقع الخفية؟ نبدأ بالظاهرة. قال
ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة.
إذن اللفظ الذي هو من كنايات الظاهرة يقع به الثلاث ولو نوى واحدة كما قلنا. لو قال لزوجتي أنت بائن فما الحكم هنا؟ قال قصد الطلاق يقع الطلاق كم؟ ثلاث. قال نويت واحدة لا يقبل. واضح؟ طيب أما الخفية
وبالخفية ما نواه
ما نواه فإن نوى الواحدة وقعت واحدة وإن نوى ثنتين ثنتين وإن نوى ثلاث ثلاث وإن لم ينوي شيئا إلا الطلاق فواحدة. واضح مشايخ؟ طيب هنا نذكر تقسيما من جهة الكناية والصريح وتقسيم يعني ما ذكره لكن من باب يعني استقراء المسائل. نقول الطلاق تارة يكون صريحا في الطلاق صريحا في العدد وتارة يكون صريحا في الطلاق كناية في العدد وتارة يكون كناية في الطلاق كناية في العدد وتارة يكون كناية في الطلاق صريحا في العدد. أربعة احتمالات. الأول صريح في الطلاق وصريح في العدد مثاله أنت طالق ثلاثا مثلا أو طالق وطالق وطالق فهذه يقع بها الثلاث ولو قال ما قصدت إلا واحدة لا يقبل. لو قال طالق ثلاث قال قصدت واحدة يقبل ولا لا؟ لا يقبل. هذا صريح في الطلاق. لو قال ما قصدت الطلاق أصلا يقبل؟ لا يقبل. فهذا صريح في الطلاق صريح في العدد. الثاني صريح في الطلاق كناية في العدد مثاله جيد أنت طالق 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 بدون حرف العطف. لو قال أنت طالق 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 فإن قصد بالثانية والثالثة تأكيد الأولى لا إيقاع طلقة أخرى وقعت واحدة. لو قال ما قصدت إلا واحدة يحكم بأنها واحدة. لو قال ما قصدت الطلاق أصلا نقول لا يلزم الطلاق هي صريحة في الطلاق. واضح؟ هي صريحة في الطلاق وإن كانت في العدد محتملة. الثالث كناية في الطلاق وكناية في العدد أيضا من أمثلة الصريح في الطلاق المحتمل في العدد. إذا قال أنت طالق وسكت أنت طالق وسكت فهنا صريح في الطلاق لكن يحتمل العدد أيضا. لو قال أنت طالق وقصد الثلاث وقعت الثلاث. طيب ما رأيكم لو قال أنت طالق واحدة أنت طالق طلقة واحدة لا غير فقط لا غير. نعم هذا صريح في الطلاق صريح في العدد لا يقع به إلا واحدة. طيب الثالث قلنا كناية في الطلاق وكناية في العدد. إيش هو الكنايات الخفية؟ فإنها تحتمل الطلاق وعدمه وتحتمل أيضا العدد الذي أراده. الرابع كناية في الطلاق لكنها صريحة في العدد وهي الكنايات الظاهرة فإنها صريحة في العدد وإن كانت في أصل التطليق كناية. واضح؟ نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى فصل في الطلاق ذكر فيه بعض الألفاظ التي تدور بين كونها طلاقا وكونها ظهارا وبعضها قد تدور بين كونها طلاقا وكونها ظهارا وكونها يمينا وما يتبع ذلك من تخيير الزوجة. مسألة التخيير إذا قال اختاري نفسك أو أمرك بيدك فما الحكم؟ نبدأ أولا باللفظ الصالح للظهار وهو على أقسام. القسم الأول الظهار الذي لا يقع به الطلاق فحكمه في الطلاق من القسم الثالث. تذكرون في الأول قلنا فيه لفظ لا يمكن أن يراد به الطلاق هو لفظ موضوع للظهار. واضح؟ فما حكمه؟ قال المصنف
فصل. وإن قال أنت وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق.
إذن هذا اللفظ من صرائح الظهار، لا يقع به الطلاق ولو نوى الطلاق، وهو قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، أو أنت علي حرام. أيضا المسألة هذه عندنا في المذهب أنه إذا قال أنت علي حرام فهذا لا يقع به الطلاق، وإنما يكون ظهارا وجها واحدا، لا أقصد وجها واحدا في يعني في الأقوال في المذهب، لا أقصد وجها واحدا يعني بغض النظر عن نيته سواء نوى الطلاق أو نوى الظهار. واضح هذا؟ نعم. مسألة اللفظ الثاني الذي ذكره المصنف أو الثالث الآن، الأول أنت علي حرام، الثاني أنت علي كظهر أمي، أيهما أصرح في الظهار؟
أنت علي
حرام ولا أنت علي كظهر أمي؟ أنت علي كظهر أمي. ولهذا لو قال أنت علي كظهر أمي أعني بذلك الطلاق، فنقل البهوتي في الكشاف عن الشرح والمبدع أنه لا يقع الطلاق ولو قال بعدها أعني به الطلاق. أما أنت علي حرام فلم يذكروا فيها هذا. واضح؟ طيب المسألة اللفظ الثالث، ما أحل الله علي حرام، فما حكمه؟ له صورتان، الصورة الأولى أن يقول ما أحل الله علي حرام ويسكت، الصورة الثانية أن يقول ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق أو أعني به طلاقا، فما حكم كل صورة؟ قال المصنف
وكذلك ما أحل الله علي حرام.
إذن ما أحل الله علي حرام كذلك، مثل إيش؟ مثل قوله أنت علي حرام أنها ظهار لا يقع بها الطلاق، لكن لو زاد فقال ما أحل الله علي حرام وزاد بعدها لفظا يدل على الطلاق، لها صورتين، الصورة الأولى
وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق طلق الثلاثة
إذ قال أعني به الطلاق، قالوا الطلاق معرف بألف يفيد الاستغراق فتقع ثلاث. الصورة الثانية
وإن قال أعني به طلاقا فواحدة،
قال ما أحل الله علي حرام أعني به طلاقا طلق الطلقة واحدة. لماذا تطلق هنا؟ ليش تطلق مع أننا نقول هذا اللفظ من صرائح الظهار فلا يقع به الطلاق ولو نوى؟ نقول المسألة هنا ليست نية، المسألة هنا لفظ، هو تلفظ بالطلاق ولا ما تلفظ؟ تلفظ، قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق، تلفظ بالطلاق ولا ما تلفظ؟ تلفظ فيقع طلاقه. قسم الثاني ظهار قد يقع به الطلاق، فهذا من ظواهر الظهار وليس من صرائحه، وهو قوله
وإن قال كالميتة والدم وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين وإن لم ينوي شيئا فظهار.
إن قال لزوجتي أنت كالميتة أو كالدم أو كالخنزير، له ثلاثة أحوال، له حالان، أن ينوي شيئا وألا ينوي شيئا، فإن نوى شيئا إما أن ينوي به الطلاق خلاص فيقع الطلاق، أو ينوي به الظهار يعني تحريم الزوجة فيقع به الظهار، أو لا ينوي الطلاق ولا الظهار وإنما ينوي به اليمين. قال إيش البهوتي؟ يقول في الروض واليمين بأن يريد ترك وطئها لا تحريمها ولا طلاقها، مثل قضية الإيلاء، إذا حلف على ترك وطء زوجته هذا ظهار ولا إيلاء؟ إيلاء. واضح؟ فهنا إذا أراد أن يحرم على نفسه أن يمنع نفسه من وطء الزوجة لا أنه يريد تحريم الزوجة. ليش قال البهوتي رحمه الله هذا؟ لأن تحريم الزوجة ظهار، تحريم الزوجة ظهار، ولهذا قلنا في قول الرجل لامرأتي أنت علي حرام هذا ظهار ما يمكن يكون يمين. نعم. وأما تحريم غير الزوجة فهذا يمين مكفرة كما سيأتي معنا إن شاء الله في الأيمان. طيب الحالة الثانية أنه ما ينوي شيء، قال لزوجته إنها مثل الميتة ولا الخنزير والدم، تمام، أجاركم الله من هذه الألفاظ، فما الحكم إذا ما نوى؟ قال سأل الشيخ، يا شيخ قال زوجته كذا وكذا، قال له شيخ وش نويت؟ نويت ظهار؟ قال ما نويت شيء، بس يعني ألقيت هذه اللفظة ولم أنوي شيئا، فما الحكم؟ قال
وإن لم ينوي شيئا فظهار،
ظهار. ثم انتقل إلى مسألة إذا قال الرجل حلفت بالطلاق فما الحكم؟ له حالتان، الحالة الأولى أن يكون صادقا فعلا هو حلف بالطلاق، فهذا حكم حكم الحلف بالطلاق على ما يأتي في باب التعليق، إذا حصل ما علق عليه الحلف بالطلاق وقع طلاقه. الحالة الثانية أن يكون إيش؟ يكذب، يقول حلفت بالطلاق أنك تجي وهو ما حلف بالطلاق، ولا يقصد بلفظ حلفت بالطلاق لا يقصد به إنشاء الحلف بالطلاق، وإنما يقصد إخبارا عن حلف سابق كان منه وهو ما كان منه يكذب، فما الحكم؟
وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما،
لزمه حكما يعني قضاء. وهذه مسألة كم هذه رقمها من المسائل اللي فيها حكم؟ الثانية ولا الثالثة؟ أظن الثالثة. خلاص يقع الطلاق هنا قضاء. نعم. المسألة الثالثة في هذا الباب وهي توكيل الزوجة في الطلاق. ذكر المصنف رحمه الله بعض الألفاظ التي يكون فيها توكيل للزوجة في الطلاق، منها توكيل بكناية ظاهرة ومنها توكيل بكناية خفية. أما التوكيل بالكناية الظاهرة فهو قوله أمرك بيدك. ليش سميناها كناية ظاهرة؟ لأننا نقول تملك به الثلاث. خلاص. قال المصنف
وإن قال أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة.
إذا قال أمرك بيدك، المسكينة اللي ما تطلق نفسها إلا طلقة واحدة أمرها ليس بيدها، لأن الرجع في العدة يستطيع زوجها ويراجعها ولا لا؟ يراجعها. فلو قال أمرك بيدك لها أن تطلق نفسها ثلاثا ولو نوى واحدة، جعلها مثل الكنايات إيش؟ الظاهرة. طيب هل هذا على الفور ولا على التراخي؟ يعني لو قال أمرك بيدك جاءت بعد أسبوع قالت خلاص بناء على كلامك ذاك اليوم قبل أسبوع تراني طلقت نفسي، لها ذلك أو يكون على الفور؟ قال المصنف
ويتراخى ما لم يطأ.
يتراخى، إذن هو على التراخي، لو جاءت بعد أسبوع ما في مشكلة، إلا إذا فسخه بأحد ثلاثة أمور أو بأحد أربعة أمور. الأول
ما لم يطأ،
إذا وطئ دل على فسخ الوكالة، لأن هذا مثل الوكالة ما دام أنه وطئ فسخ. نعم. ثاني
أو يفسخ
أو يطلق،
ما
في نسخة ما لم يطأ أو يطلق، لأنه إذا هو طلقها خلاص فقد ما لها حق بعد، لو طلقها طلقة تجي بكرة تقول أبغى الثلاث نقول لا خلاص. الثالث أو يفسخ، يعني إيش يفسخ؟ يفسخ النكاح ولا يفسخ التوكيل؟ يفسخ التوكيل، يقول خلاص ترى موضوع الوكالة ترى انتهى الموضوع مدام أنك تأخرت إلى الآن ما فيه، واضح؟ فإنه ليس لها. نعم. زاد البهوتي أمرين، أن يحد لها حدا كما لو قال أمرك بيدك إلى نهاية اليوم أو أمرك بيدك إلى نهاية الأسبوع، فإذا انقضى الأسبوع ليس لها أن تطلق، أو ترد هي، لأن الوكالة عقد جائز لو رده أحد من الطرفين لم ينعقد. فلو قال أمرك بيدك قالت لا لا بيدي ولا بشيء عندك أنت تبغى تطلق طلق، فإنه لا يكون، ثم بدأ لها بعد ذلك أن تطلق ليس لها. نعم. جيد، ينسخ في الزاد. نعم. ثم انتقل إلى التوكيل بكناية خفية وهو قوله اختاري نفسك. فما الفرق بين اختاري نفسك وبين أمرك بيدك؟ في فروق. الأول
ويختص اختاري نفسك بواحدة،
هذا الفرق الأول. أمرك بيدك يتملك كم؟ ثلاث. اختاري نفسك تملك واحدة. الثاني، الفرق الثاني
وبالمجلس المتصل،
بالمجلس المتصل. أمرك بيدك على الفور ولا على التراخي؟ أمرك بيدك على التراخي، واختاري نفسك على الفور في المجلس المتصل. يعني ايش المجلس المتصل؟ يعني في نفس المجلس ما لم يحصل شيء يقطع ذلك. نعم. كما لو تشاغل بقاطع اختاري نفسك قالت أنت تظلمني أنت كذا، وبعدين بدأوا يتكلموا في موضوع ثاني وطيب خاطرها وهم ما زالوا في المجلس، طيب خاطرها وكذا يعني قطعوا وتشاغلوا بما يقطع، ثم قالت اخترت نفسي أو طلقت نفسي، لا يصح ذلك. نعم.
ما لم يزدها فيهما،
ما لم يزدها فيهما، فيهما ما هما؟ العدد بقوله واحدة، إنه قال يختص بواحدة نقول ما لم يزدها، فإذا قال اختاري نفسك إلى ثلاث طلقات له ذلك، وإن قال اختاري نفسك إلى نهاية الأسبوع لا يتخصص ولا يتقيد بإيش؟ بالمجلس. طيب هناك مسقطات للخيار، ذكر المصنف أربع مسقطات للخيار، وهي
فإن ردت،
يعني إيش الخيار؟ يعني قوله اختاري نفسك، ما تقدر تختار نفسها إذا وجد مسقط أربع، وهي
فإن ردت،
الرد الثاني
أو طلق أو وطئ،
أو وطئ فإنه يسقط خيارها. الثالث
أو فسخ،
أو طلق الثالث والرابع أو فسخ خيارها بأن قال خلاص ليس لك خيار، بطل
خياره،
بطل خيارها كسائر الوكالات. قال رحمه الله هذا معنى اليوم صح ولا لا؟
معنى.
نعم. استعن بالله. باب ما يختلف في عدد الطلاق. الآن يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن تقسيم آخر للطلاق وهو تقسيم الطلاق باعتبار العدد. قال
باب ما يختلف به عدد الطلاق.
أول مسألة في الباب، كم عدد الطلقات التي يملكها الزوج؟ ثلاث، كل الناس ثلاث ولا في واحد يملك أقل؟ يذكر المصنف قال
يملك من كله حر أو بعضه ثلاثة.
إذن الحر يملك ثلاث تطليقات،
والعبد اثنتين،
والعبد اثنتين. والنظر هنا إلى حال الزوج ولا حال الزوجة؟ حال الزوج، أحسنت، لا حال الزوجة. والمسائل هنا منها ما ينظر فيه إلى حال الزوج، ومنها ما ينظر فيه إلى حال الزوجة، ومنها ما ينظر فيه إلى حالهما. وش اللي ينظر فيه إلى حال الزوج؟ الطلاق، خلاص. فالحر الذي تزوج أمة يملك ثنتين ولا ثلاث؟ البينونة. الرجل، رجل تزوج أمة، البينونة بثنتين ولا بثلاث؟ بثلاث إذا كان حرا. العبرة بحال الزوج، واضح؟ طيب، المسألة الثانية التي ينظر فيها، يهديكم الله سبحانه، المسألة الثانية التي ينظر فيها إلى حال الزوجة دون نظر إلى حال الزوج، وهي إيش؟ العدد. وسيأتي معنا في العدد أن الأمة عدتها قرآني، الله يتذكر، وإن كانت آيسة أو صغيرة فعدتها شهران، بغض النظر عن حالي، عن حال من؟
زوجها.
واضح؟ المسألة الثالثة التي ينظر فيها إلى حالهما ما هي؟ ما الذي ينظر فيه إلى حالهما؟ في النفقات، فالنفقة تقدر بحسب حال الزوجين، المتوسط الحسابي لحال الزوج والزوجة. طيب، قال
حرة كانت زوجتاهما أو أمة.
نعم، العبرة بحال الزوج دون نظر إلى حال الزوجة، حرة كانت أو أمة. المسألة الثانية في هذا الباب ما يقع به واحدة إلا أن ينوي الثلاث. نعم، ما هي هذه الألفاظ اللي يقع بها واحدة إلا إذا نوى الثلاث؟ قال
فإذا قال أنت الطلاق أو طالق أو علي أو يلزمني، وقع ثلاث بنيتها وإلا واحدة.
هذه صارت على تقسيمنا السابق، ألفاظ صريحة في الطلاق محتملة في إيش؟
في العدد.
أنت الطلاق، أنت طالق، علي الطلاق، يلزمني الطلاق، ما حكمها؟ كم العدد الذي يقع؟ نقول الأصل أنه يقع بها واحدة، إن نوى أكثر من الواحدة تقع ولا ما تقع؟ يقع ما نواه، لهذا قال وقع ثلاث بنية الثلاث، وإن لم ينوي الثلاث وقعت واحدة. ثم انتقل إلى القسم الثاني، وهو ما يقع به ثلاثا مطلقا، ألفاظ صريحة في العدد، وربما تكون صريحة في الطلاق أيضا، وهي قوله
ويقع بلفظ كل الطلاق،
ذكر خمسة أو أربعة أشياء،
ويقع بلفظ كل الطلاق،
أنت طالق كل الطلاق، نعم،
أو أكثر،
أنت طالق أكثر الطلاق،
أو عدد الحصى،
أنت طالق بعدد الحصى
والريح،
أو بعدد الريح
ونحو ذلك.
ونحو ذلك، أعطينا مثال على نحو ذلك. نحو ذلك، كل الطلاق، أكثر الطلاق، بعدد الحصى، بعدد أعمدة الحرم، بعدد شعر راسك، بعدد جزر المالديف. نعم صحيح شيخ، كم عدد جزر المالديف؟ 1200، خلاص يكفيها ثلاث منها. نعم، فنقول ما حكم هذه؟ قال الحكم ثلاث
ونحو ذلك ثلاث ولو نوى واحدة،
ولو نوى واحدة، فهي صريحة في الطلاق صريحة في العدد. ثم انتقل المصنف إلى مسألة في هذا الباب، وهي طلاق الجزء. ممكن واحد يقول طيب وش طلاق الجزء؟ تفرعون أشياء. هذا ترى المصنف ما ألفه الواحد، ما صنفه المصنف رحمه الله لشخص يريد إيش؟ يتعبد لله عز وجل في نفسه، خاصة نفسه، ما يحتاج من كثير من هذه المسائل، لكن هذا ألفه لطلاب العلم الذين سيجلسون لإفتاء الناس. وبيجيك واحد مطلق رجل زوجته، تمام، قال لزوجته رجلك طالق أو رأسك طالق أو شعرك طالق، وش تسوي فيه؟ تقول الحمد لله رب العالمين درسناها في زاد المستقنع. فما حكمها؟ نقول الأجزاء على نوعين. إذا ممكن الأخوة اللي في آخر الحلقة يتقدمون بس عشان السفر. طيب، النوع الأول من الأجزاء هي الأجزاء التي إذا أوقع الطلاق بها طلقت الزوجة، وذكر المصنف رحمه الله ستة أشياء، ما هي؟
وإن طلق عضوا أو جزءا مشاعا،
طلق عضوا كاليد والرجل والرأس والإصبع، قال زوجة يدك طالق، تطلق ولا لا؟ تطلق. الثاني
أو جزءا مشاعا،
كيف جزء مشاع؟ قال بيطلق نصها بس، قال نصفك طالق، سدسك طالق، ربع طالق، تطرق كلها ولا تطرق كلها يا شيخ؟ كلها نعم. الثالث
أو معينا،
ما هو جزء مشاع؟ جزء معين، قال النصف العلوي طالق خلاص، فتطرق ولا لا
تطرق.
الرابع
أو مبهما،
جزء، قال جزء من أجزائك طالق مبهم تطرق. خامس
أو قال نصف طلقة،
عاد هذا ما يبغي قصة الأجزاء، لا بقصة الطلقات، قال نصف طلقة، النصف الثاني بكرة تطرق ولا لا تطرق. الخامس أو السادس
أو جزءا من طلقة طلقة،
جزءا من طلقة، طلقتها جزء من طلقة تطلق. نعم، ما يتبعض الطلاق، لا يتبعض، والنكاح لا يتبعض. طيب الصور الثانية، الصور التي لا يقع بها الطلاق، وهي خمس أو أربع صور، قال
وعكسه الروح،
روحك طالق،
والسن،
سنها طالق،
والشعر،
شعرها طالق،
والظفر ونحوها،
ظفرها طالق، هذه لا يقع بها الطلاق. هذه المسائل موجودة في واقع الناس، موجود ما هو أشد منها، ومن جل اجلسوا مع واحد يفتي الناس في الطلاق بيذكر لكم حتى صور ما خطرت ببال الفقهاء. يعني الفقهاء اجتهدوا انهم يحصرون كل ما يتصور، ومع هذا ربما حصل من الناس غير ذلك. الخامس من مسائل هذا الباب تكرار لفظ الطلاق، وهو على صور. الصورة الأولى تكراره بدون حرف العطف، أن يقول
وإذا قال لمدخول بها أنت طالق وكرره،
يعني طالق طالق طالق، كرره بدون حرف عطف. فما الحكم؟ عندنا أصل واستثناء. الأصل
وقع العدد،
الأصل أنه يقع طالق طالق طالق، الأصل أنها ثلاث. الاستثناء
إلا أن ينوي تأكيدا يصح أو إفهاما،
إلا إذا نوى تأكيدا يصح أو إفهاما. ما هو التأكيد؟ يقول والله، يقول ابن مالك في الألفية، يقول وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقول كدر جدرجي، خلاص هو قال أنت طالق طالق تأكيد، ولم يقصد إيقاع طلقة ثانية، فنوى التأكيد. تطلق طلقة ولا طلقتين، لكن المؤلف قيد التأكيد بكونه تأكيدا إيش؟
يصح.
في تأكيد يصح وتأكيد ما يصح. قال لها اليوم قال لها أنت طالق، بكرة الصباح لما قامت قال لها ترى أنت طالق، ليش كذا طلقني يكفيك واحدة؟ قال لها هذه تأكيد لما مضى. نقول لا، هذا لا يقع بها طلقة إيش ثانية، لأن هذا لا يصح حمله على التأكيد. الحالة الثانية أن ينوي الإفهام، قال لها أنت طالق ما سمعت، سمعها ثقيل، قالت ايش تقول؟ قال انت طالق، قالت ما سمعت، فرفع صوت قال انت طالق، يقع ايش؟ واحدة. نعم، هذا التكرار بدون حرف العطف. ما حكم التكرار بحرف العطف؟ له صور، ذكر المؤلف سبع او ستة من حروف العطف. قال
وان كرره ببل،
بل
او بثم،
ثم اثنين،
او بالفاء
ثلاثة،
او قال بعدها
أو قال بعدها. يعني إيش قال بعدها؟ يعني أنت طالق طلقة بعدها طلقة، هذه الرابع. الخامس
أو قبلها،
أنت طالق طلقة قبلها طلقة. السادس
أو قبلها طلقة وقع ثنتان،
أو معها، ما في معها عندك في بعض النسخ، أو معها طلقة، أنت طالق طلقة معها طلقة. هل هذه مثل السابقة ممكن يقصد بها التأكيد؟ لا، هذه لا يقصد بها التأكيد، ولهذا قال المصنف رحمه الله لها حالتين، أن تكون مدخولا بها أو غير مدخول. فإن كانت مدخولا بها قال
وقع ثنتان،
وقع ثنتين، فيقع بها طلقتان، ولو ادعى أنه نوى واحد نقول له هذه صريحة في العدد، لا تحتمل التأكيد. جيد مشايخ. طيب إن كانت غير مدخول بها فما حكمها؟
وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها،
وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها من الطلقات، لأن غير المدخول بها تبين بطلقة، فإذا بانت بطلقة صارت زوجة ولا ليست بزوجة؟ ليست بزوجة. والمطلق زوج ولا ما هو زوج؟ ليس بزوج، ولا يصح الطلاق من غير أو الزوج، فلا يقع الطلقة الثانية، لا تصادف محلا. نعم، وما ذكر مسألة معها، لأن بعض الفقهاء من أصحابنا قالوا إن قوله طالق طلقة معها طلقة هذه تقع حتى بغير المدخول بها، تقع بها إيه؟ تقع طلقتين. ليش؟ قالوا لأنها معها، ما في أولى وثانية، في طلقتين، كما لو قال لامرأة غير مدخول بها أنت طالق ثلاثا، يقع الثلاث ولا لا؟ يقع، لأن الثلاث جاءت في وقت واحد صادفت محلا. جيد. أما لو قال أنت طالق ثم طالق لا تقع الثانية، فلو قال أنت طالق طلقة معها طلقة قالوا تقع بها ثنتين لأنهما وقعتا معا بصريح لفظه. ما ندري والله يبغى له مراجعة. الله نعم.
والمعلق كالمنجز في هذا
الباب السابق الذي ذكرناه في المنجز نذكر مثله في المعلق. لو قال إن خرجت من الدار فأنت طالق 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 خرجت من الدار كم تطلق؟ ها الأصل ثلاث فإن والتأكيد
واحد.
لو قال إن خرجت من الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق نفس الكلام اللي قلنا هنا تقع ثلاثا وهكذا. ثم قال رحمه الله فصل وهذا الفصل في الاستثناء من الطلاق. والاستثناء له صورتان استثناء من عدد الطلاقات واستثناء من عدد المطلقات. رجل عنده أربع زوجات قال زوجاتي طوالق إلا فلانة. رجل قال فلان زوجة واحدة قال أنت طالق ثلاث طلقات إلا واحدة فما الحكم في هذا؟ بدأ أولا بقدر الاستثناء الذي يصح. شرط الاستثناء عندنا شرطين في الاستثناء شرطان. الشرط الأول أن لا يزيد على النصف. الشرط الثاني أن يكون متصلا. هذان شرطان مهمان في الاستثناء أن لا يزيد على النصف وأن يكون متصلا. طبعا في خلاف في النصف عند العلماء. ثمرة الخلاف لو قال لزوجاتي أربع كنا طوالق إلا ثنتين من يجوز استثناء النصف يصح هذا وهو الذي مشى عليه المصنف رحمه الله. قال
فصل ويصح استثناء النصف فأقل من عدد الطلقات.
نعم يصح استثناء النصف فأقل أما أكثر. لو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين كم يقع؟ لا تقع ثلاثا. ليش تقع ثلاثا؟ لأن الاستثناء باطل لا وجود له. واضح؟ فهذا أكثر من نصف لا يصح. طيب ما مجال الاستثناء؟ قال أن تحسبها حسابيا لأنه ثلاث ناقص اثنين يساوي واحد لكن أصلا الاستثناء هذا غير صحيح. نعم مجال الاستثناء له مجالان.
ويصح استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات.
إذن المجال الأول عدد الطلقات وعدد المطلقات. يقول عدد الطلقات ثلاثا أنت طالق ثلاثا إلا واحدة ويقول في عدد المطلقات زوجاتي طوالق إلا فلانة أو يقول مثلا زوجاته الأربع طوالق إلا ثنتين يصح ولا لا عند المصنف؟ يصح. جيد. لو قال زوجاتي الأربع طوالق إلا ثلاثة كم تطلق منهن؟ أربع كلهن. نعم تفريع. الآن سيذكر بعض التفريعات على ما سبق. فإذا قال
أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة
لأنه أقل من النصف ولا نصف؟
النصف
يصح. الثاني
وإن قال ثلاثا إلا واحدة فطلقتان.
ثلاثا إلا واحدة فطلقتان. ثلاثا إلا ثنتين ثلاث لأنه الاستثناء غير صحيح. ثم انتقل إلى مسألة الاستثناء بالقلب هل يقبل؟ فصل فيه قال إذا كان في عدد المطلقات فما حكمه إذا كان في عدد الطلقات؟ قال
وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات.
إذا قال نساؤه طوالق إلا إذا قال نساؤه طوالق ونوى بقلبه إلا فلانة بس حتى ما يكسر خاطرهن تمام وتزيد عليهم البلاء غيرة من فلانة نواها بقلبه يقبل هذا؟ قال نعم يصح الاستثناء بالقلب من عدد المطلقات. أما من عدد الطلقات لو قال لامرأتي أنت طالق ثلاثا ونوى إلا واحدة لا يقبل. قيد هذا الكلام البهوتي رحمه الله في الروض قال قوله من عدد الطلقات صورته أن يقول نسائي طوالق ويقصد إلا فلانة. أما لو قال نسائي الأربع طوالق وقصد بقلبه دون لفظ إلا فلانة قال لا يقبل لأن العدد نص. واضح؟ نعم. الخامس من مسائل هذا الباب
وإن قال أربعة كن إلا فلانة طوالق صح الاستثناء.
أربع كن إلا فلانة ولا فلانة؟
فلانة
ظاهر أنها بدون صرف والله أعلم. فلانة يعني علم عليها إلا فلانة طوالق صح الاستثناء. فلو قال أربع كنا إلا زينب إلا سعدة إلى آخره صح الاستثناء فلا تطلق المستثنى. ثم ذكر شروط الاستثناء. الشرط الأول ذكره في أول الباب وهو كونه من النصف أقل لا يزيد على النصف. الشرط الثاني كونه متصلا ذكر ذلك بقوله
ولا يصح استثناء لم يتصل عادة.
إذن لا يصح الاستثناء مع الفاصل وضابط الفاصل مرجعه إلى العرف ولهذا قال عادة ما نقول والله حتى يجف العضو ولا كذا في مواضع لم يربطوه بالعادة لكن هنا مربطه ومرجعه إلى العرف قال فلم يتصل عادة.
فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل.
لو انفصل قال نساؤه الأربع طوالق خلاص ثم بل ريقه وشرب كاس من الماء ثم قال إلا فلانة ايش رايكم؟ يصح ولا ما يصح؟ يمكن الكلام ولا لا؟ لو انفصل وامكن الكلام دونه يمكن هنا الكلام؟ ان قلنا يمكن الكلام نقول لا يصح ايش الاستثناء. لو انه قال نساءه الاربع طوالق ثم عطس فانقطع بعطاسه ثم قال الا فلانه يصح ولا لا؟ يصح. هذا الشرط الثاني وهو الاتصال. نعم. الشرط الثالث مهم ايضا، هذا الشرط مهم جدا.
وشرطه النية قبل كمال ما استثني منه.
شرطه النية، لو ان الرجل قال نساء الاربع طوالق وعند حرف القاف تذكر احداهن، خلاص هو في الاول خلاص ما يبغى، قال نساء الاربع طوالق، فلما قال طوالق تذكر فلانة وما لها من فضل جيد فقال إلا فلانة، فما رأيكم؟ تطلق ها؟ تطلق فلانة ولا ما تطلق؟ تطلق ولا ينفعه استثناؤه. لماذا؟ لأن الاستثناء إنما يصح إذا كان منويا قبل كمال ما استثنى، أما لو نواه بعد فصار كأنه يريد يرفع، يعني بمجرد حرف القاف يطلق الأربع ولا لا؟ يطلقنا، فهل يستطيع أن يرفع الطلاق عن إحداهن؟ لا يستطيع ذلك. إذن هذا شرط وهو النية قبل تمام المستثنى منه. كما لو قال أيضا أنت طالق ثلاثا، ولما قال ثلاثا ندم فمباشرة قال إلا إيش؟ إلا واحدة، ولم يكن ينوي ذلك، فهل ينفع الاستثناء؟ لا ينفعه الاستثناء. نعم. هذا معنى اليوم الطلاق في الماضي والمستقبل. هذا الدرس القادم الحمد لله رب العالمين، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا عاد الطلاق في الماضي والمستقبل، هذا قصة قصة. إن قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر فمتى تطلق؟ إن شاء الله نأخذ الدرس القادم. تفضل. نعم. الشيخ يسأل أو الأخ يسأل يقول لو ذكرتنا بأهمية الحفظ، فإن بعض الناس مع طول الفاصل طول الزمان قد فترت الهمة في الحفظ. وأنا أقول أيها الإخوة الكرام العلم الحفظ، إنما العلم الحفظ، وإنه وكل علم يجمع بدون حفظ لفظه لا ينفع. العلم أيها الإخوة الكرام إذا لم يحفظ يتبخر. جيد. والشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى كان يقول قرأنا كثيرا، وهذا كثير من طلاب العلم، يقول أنا الآن صفحة من الزاد فيها عشر مسائل أجلس فيها أكررها ساعتين وهي عشر مسائل، وهاتان الساعتان بإمكاني أن أقرأ فيها 200 مسألة، أخذ الكتاب وأقرأ أحسن لي أستفيد 200 مسألة ولا أستفيد 10 مسائل؟ شو رأيك شيخ؟ 10، لأن هذه 200 تاريخ صلاحيتها محدود وستتبخر. الآن يا شيخ الشاب قد ينخدع بشبابه يقول لا والله أنا قريت كثير والحمد لله رب العالمين متذكر كل شيء، لكن بكرة إذا شبت وكبر السن تمام؟ بعض العلماء تجد أنه كبر في سنه وما زال الطلاب يأتون إليه ويتوافدون عليه وينتفعون بعلومه. ليش؟ لأنه متقن. وبعضهم كبر في سنه قال معليش أنا أعتزل التدريس ويترك التدريس، يقول ما أستطيع، المعلومات اللي عندي لم تعد معلومات موثوقة، نسي كثيرا. قرأنا على بعض المشايخ بدأ يشرح فترة في الكتاب ثم اعتذر، اعتذر من الدرس لأنه صار ينسى تمام. والفرق أن الشخص هذا ضبط وأتقن وكرر، الشيء الذي تكرره وتتقنه وتحفظه هو الذي يبقى معك، أما الشيء الذي تقرأه قراءة عابرة هذا لا يبقى. ولهذا لو قيل لك الآن يا شيخ، لو قيل لك الآن أذكر لنا حروف الجر، لو جئت لي نحوي من كبار النحويين أستاذ دكتور عنده 6 أبحاث ترقية تمام محكمة في النحو، قلت يا شيخ الله يجزاك خير أملي علي حروف الجر أنا ودي أكتبها عشان أحفظها، يقول لك من وفي وعلى وعن، أصبر يا شيخ عن إيش كمان، أي نعم سوى غير ودقيقة، وبيقعد يتذكر ثم إيش ثم يمليها عليك وقد فوت منها 1 ولا 2 ولا 3، صح ولا لا؟ لو كان هو من النحويين الكبار غالبا يعني إلا ما ندر. أما واحد حافظ ألفية بن مالك ولد صغير في حلقات المتون عند الشيخ القاسم جزاه الله عن الطلاب العلم خير الجزاء، فالحلقات هذه يعني أعادت ثقافة الحفظ ومسألة الحفظ إلى طلاب العلم بعد أن كادت تنسى عند كثير منهم. جيت تأتي للطالب تقول له إيش هي حروف الجر؟ يقول لك هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا في عدا في عن على مذ منذ رب اللام كيواو وتاء إلى آخره، يسرد عليك وخلصنا. واضح؟ لو تأتي لطالب علم دارس الفقه، واحد ما شاء الله دكتوراه في الفقه، ودخلت فيها جاهلا متواضعا وخرجت منها جاهلا مغرورا، وفي رواية جاهلا دكتور، تجد ممكن واحد دكتور أستاذ دكتور في الفقه. يا شيخ الله يحسن إليك، الحنابلة عندهم الماء الذي خلت به المرأة مش حكمه؟ قال لك إيه المال الذي خلت من مرة، مر معاي في رسالة الماجستير، هذا لا يرفع الحدث الرجل. تقول مطلقا ولا شروط؟ تقول لا لهم شروط. وش هي الشروط؟ إن تذكر شرطة أو شرطين الحمد لله رب العالمين، إن ما تذكر قال لك راجعها في الكتب. واضح؟ لكن الحافظ يقول لك ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث، ثلاث ثواني وانتهت المسا. واضح؟ فالحفظ خاصة أيها الإخوة الكرام في علم الفقه، بعض العلوم محصورة. يعني واحد يقول أصول الفقه مثلا، قد تجد بعض الأصوليين أستاذ دكتور في الأصول يستطيع أن يستحضر مسائل الأصول على وجه ما، وحتى هذا لكن على وجه ما. أما الفقه فروعه متناثرة، ولهذا من لم يحفظ متنا فقهيا فلا يحاول أن يقنع نفسه بأنه يمكن أن يضبط الفقه، لا بد من الحفظ، ليس فيه خيار. تريد أن تتعلم احفظ، ما تبغى تتعلم هذا شأنك. واضح؟ يقول فما حوى الغايات في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تحله على مفيد الناصح، ثم مع الفرصة فابحث عنه حقق ودقق واستمد منه. لكن هذا باختلاف العلم مختلف وباختلاف الفهم، فالمبتدي والفدم لا يطيق بحثا بعلم وجهه دقيق، ومن يكن في فهمه بلادة فليصرف الوقت إلى العبادة أو غيرها من كل ذي ثواب، ولو بحسن القصد في الأسباب. ومع هذا نقول العلم عبادة، ومجاهدة النفس على التعلم عبادة. حتى الإنسان يقول والله أنا علمي حفظي ضعيف، جاهد نفسك فإنك في عبادة من أجل العبادات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.